فهو سوق الآخرة. ولذلك كل ما يشوش على المصلين ويؤذي المصلين سواء كان من الأمور الحسية كالنجاسات والقاذورات أو كان من الأمور المعنوية كرفع الأصوات أو ما يكون من الأمور المحرمة كأن تكون بالأجهزة كما هو موجود في زماننا من الأجهزة التي فيها أصوات الموسيقى التي تؤذي المصلين في بيوت الله، ووالله إن العبد سيسأل بين يدي الله عما سمعت أذناه من الحرام وهو خارج بيت الله، ولكنه داخل بيت الله عز وجل ستكون إثمه أعظم ووزره أكبر، لأنه بإمكانه أن يقفل جهازه وبإمكانه أن يجعله على الصامت، ولكن أبى إلا أن يجعله على حاله، سواء قال أنا لم أدري، فإن الإهمال يوجب العقوبة ويوجب المؤاخذة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويل للعقاب من النار. فهؤلاء صحابة توضأوا ولم يكونوا قاصدين لأن تكون الأعقاب غير مغسولة، ومع ذلك تحملوا هذه المسؤولية. فمن الذي قال لهذا أن يضع في جواله هذا الصوت المحرم؟ ومن الذي أذن له ثم يأتي ويدخل به إلى بيوت الله عز وجل؟ بل إن بعضهم إذا سمع الصوت كأنه لا يعنيه بشيء وجعله يؤذي المصلين والراكعين والساجدين ولا يبالي بشيء، فهذا كله يتحمل وزره، وأي وزر لرجل يأتي بالصوت المحرم في بيت الله عز وجل يؤذي به ملائكة الله ويؤذي به المصلين في أشرف مواقفهم وهم وقوف بين يدي الله عز وجل. لقد شغلتنا الدنيا خارج بيوت الله فأبينا إلا أن ندخل شغلها حتى في مساجد الله وبيوت الله، ثم لم نرضى عند ذلك حتى أصبح يؤذي بعضنا بعضا بذلك، فهي الفتنة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع دابر الشيطان وأن يهدينا سواء السبيل. فالمنبغي للمسلم أن يحذر من هذا كله، وأن يحذر من أذية إخوانه المسلمين في بيوت الله عز وجل. ولذلك نهي عن تخطي الرقاب ونهي عن التفريق بين الاثنين، مع أن الرجل حينما يأتي ويتخطى الرقاب يريد الصف الأول ويريد أن يتقرب إلى ربه بالصف الأقرب فالأقرب، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلس فقد آذيت. آنيت وآذيت أي جئت متأخرا ثم آذيت إخوانك المسلمين. فالمنبغي على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل إذا دخل بيت الله عز وجل وإذا دخل المساجد، فلا يتسبب بأذية إخوانه المسلمين. وهذا الحديث يدل على عظم شأن المسجد وأنه ينبغي تعظيمه، كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن أحب البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها. فأحب البلاد والبقاع إلى الله هي المساجد. لماذا؟ لأن فيها ذكر الله وفيها تلاوة القرآن وفيها التسبيح والتحميد والتكبير، وفيها من طاعة الله عز وجل صنوف الطاعة المتعددة. فهذه البيوت أذن الله أن ترفع وأن تحفظ. وهذا الحديث الشريف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأصل العظيم، ويوجب على المسلم إذا وطئت قدماه المسجد أن يعظم شعائر الله. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. كان الناس وأدركنا الناس، وكل من كان متقدما في السن أدرك هذا، كنا والله نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد الله على ذلك أنه ربما تمر عليك قرابة الساعة ولا تسمع حسا إلا بصعوبة، مع أن المسجد فيه الناس، فقل أن تسمع صوته، وقل أن تسمع إزعاجا، وقل أن ترى آلة ترفع وتوضع وكأنها شركة بناء داخل المسجد. إنما كانت بيوت الله محفوظة وكان الناس يعظمون هذا. وقل أن تسمع أحدا ينادي أحدا باسمه، ما كان تسمع الشخص إذا احتاج إلى الشخص يقوم يهرول وراءه حتى يدركه، أما أن يصيح يا فلان ويا علان أمام الناس وكأنه في السوق وكأنه في بيته، فهذا ما كان الناس يفعلونه في بيوت الله عز وجل، ما كانوا يفعلونه بالأخص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر لما رأى الرجلين من الطائف وقد صاحا في المسجد وعلت أصواتهما قال: لو كنت أعلم أنكما من المدينة لأوجعتكما بهذه، أي بدرته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو المنبغي في بيوت الله عز وجل. فبيوت الله تصان عن أذية الراكعين والساجدين وطلبة العلم، خاصة في حلق العلم حينما يشوش عليهم ويؤذون، فهذا كله مما لا يليق، وينبغي أن يخاف كل إنسان أن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه وأن يستشعر المسؤولية عن هذه البيوت وعمن دخل فيها، وأنها ليست محل لإزعاج المصلين ولا الراكعين والساجدين، ولو تعارضت المصلحة الكمالية مع المصلحة الأساسية من تعليم العلم كان تعليم العلم أوجب ورعايته أوجب. فليتق الله عز وجل كل من يشوش على طلبة العلم وعلى الذاكرين وعلى الساجدين وعلى الراكعين، فهذه مسؤولية عظيمة وعلينا جميعا أن نستشعرها، فالناس يتعاونون، وأيضا كل مسؤول عليهم يتق الله تجاه هذه المسؤولية العظيمة. ونحن نعذر إلى الله عز وجل ببيان هذا، فإن المساجد لها حرمة عظيمة، كما أنها تصان من النجاسة الحسية تصان من الأذى المعنوي. ولذلك كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور المحرمة في المسجد من النجاسة ومن غيرها مثل البصاق، مع كونه طاهرا لمكان الأذى وأذية المسلمين ومن الرواح الخبيثة، قال فإذا وجد من يؤذي الناس فينشر بدعته وضلالته في المسجد وجب إخراجه، لأن مفسدته أعظم. فإذا كان هذا في المساجد في المسائل الظاهرة فمن باب أولى فيما يتعلق بالدين وبأصول الدين. فاجتمعت كلمة العلماء والأئمة على تعظيم أمر المساجد، فمن عظم أمرها وسعى في حفظها ورعاية حقوق الراكعين والساجدين فيها جماعة وفرادة، وسعى في حفظ حقوق طلبة العلم ومن يتعلم العلم فيها، هناك من يحفظ القرآن وهناك من يدرس القرآن وهناك من يحفظ السنة وهناك من يعلم السنة وهناك من يعلم الأحكام وهناك من يراجع مسائله وهناك من يراجع حفظه وهناك من يذكر وهناك من يصلي ومن يسجد، فلا ترى في المسجد إلا متاجرا مع الله، ولا يطلب المسجد ولا يدخل فيه إلا من يريد أن يتاجر مع الله عز وجل. فعلينا أن نقدم تجارة الآخرة على تجارة الدنيا، وأن نتق الله عز وجل في هذه الحقوق عامنا وخاصنا، وأن نرضي الله سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره، لأن الله أثنى على من عظم شعائره وبين أنه متق له سبحانه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على تعظيم شعائره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.